ده انت ام الدنيا دي وانت اغلى حاجه ليا، واللي ينكر يوم جميلك مش هيعرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامج أم الدنيا. نقول هذه المرة دفتر أحوال مصر ودفتر أحوال العالم العربي، وما من شك أنه الخبر الذي قفز على سطح المشهد والأحداث يتعلق بما وقع في سوريا. انفجارات ضخمة هزت منطقة جمراية في دمشق، ونظر أهالي سوريا إلى السماء فوجدوها تبرق بانفجارات ضخمة، أعقبها انقطاع جزئي في التيار الكهربائي، وفهمنا ان قوات الكيان الصهيوني واصلت القصف بالامس لليوم الثاني على التوالي. اخيرا الكيان الصهيوني دخل على خط الازمة، وهذا اخطر ما حذرنا منه منذ البداية. قلنا ان حالة السيولة في العالم العربي والاسلامي حالة متعمدة ومقصودة، وان هناك توطئة لتدخل ما استخدم الكيان الصهيوني احدث تقنيات في الهجوم. التقنية التي مكنت من الهجوم الصهيوني على القوات السورية، قوات اللواء 104 واللواء 105 وبعض ما يسمى بالفرقة الرابعة، هذا الهجوم كان مقصودا وكانت اهدافه محددة. صحيفة هارتس نزلت تحقيق كتبه أمير بحبوط، تحقيق كامل حول أبعاد الهجوم الأخير وكيف تم، لأنه استخدمت فيه أحدث تقنيات في الهجوم. استخدم فيه نظام أو منظومة الستاند أوف. هذه المنظومة الجديدة معناها الضرب عن بعد دون الدخول في المجال الجوي للخصم، يعني أنت تضرب عن مسافة بعيدة وآمنة دون أن تتورط طائراتك او تتورط وحداتك البحرية في الدخول في الدفاعات الجوية للخصم او في مجاله الجوي. استخدمت تل ابيب صواريخ جو ارض موجهة ومزودة بكاميرات ومجسات الكترونية حديثة للغاية. طائرات الدرع التي دخلت في الخدمة الصهيونية، طائرات طبعا مشترياها من امريكا، دخلت في الخدمة في الجيش الصهيوني من حوالي 15 سنة لكنها استخدمت الان. استخدمت منظومة صواريخ تسمى صواريخ الرمح الضخم، ده اسمها الحركي او اسمها اللوجستي او العسكري، صواريخ الرمح الضخم. وهذه صواريخ او منظومة صاروخية تتمتع بدقة عالية للغاية من انتاج شركة روفائيل. استخدمت منظومة تسمى، والكلام ما زال واردا في تحقيق او تحليل صحيفة هارتس، استخدمت منظومة سايبس، وهذه المنظومة فيها احداثيات جديدة في نظام الحاسوب او الكمبيوتر الذي يستخدم في توجيه السلاح، بتستخدم في اعلى تقنيات في التشويش على رادارات الخصوم. هم بيدوها اسم حركي في جيش الكيان الصهيوني مسمينها شمشون. صحيفة هارتس سألت حاجة كمان، ان اطلقت قنبلة من مسافة 60 كيلومتر، انواع جديدة من القنابل اطلقت من مسافة 60 كيلومتر دون التورط في دخول المجال الجوي للجيش المنافس. القنبلة دي بتحلق بعد دخولها المنطقة المستهدفة، يعني بعد 60 كيلو بتبدأ القنابل دي تحلق بأجنحة عسكرية خاصة او بتقنية خاصة في التحليق لغاية ما تصل الى الهدف الذي توجه إليه المنظومة، أحدث تقنيات وظفها الجيش الصهيوني. أهالي سوريا وما وصلنا من تنسيقية الثورة السورية قالوا أنه حصل امبارح 8 انفجارات ضخمة هزت العاصمة السورية دمشق. بتقول الرواية السورية أن الهجوم كان يستهدف منطقة مراكز أبحاث عند منطقة تسمى جمراية، منطقة مراكز أبحاث دي الرواية السورية. لكن رواية الكيان الصهيوني بتقول لا، احنا استهدفنا بالقصف شحنة أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله، منظومة صواريخ أرض أرض من طراز الفاتح 110. ما من شك انه هذا التطور تطور خطير في الأزمة السورية، يفتح المساحة السورية على أبعاد تدخل دولي. وأنا شخصيا أتوقع في ضوء ما وصل وتواتر من أنباء أن يكون هذا توكأ أو توطئة للتدخل الدولي الصريح في سوريا. أنا خايف من التقسيم الطائفي في سوريا. هنخش بقى في قصة العراق القديمة والمحاصصة الطائفية، دول ياخدوا قد إيه ودول ياخدوا قد إيه. هنخش في تقسيم سوريا إلى كانتونات وطوائف، وهذا هو ما يستهدفه حقيقة الكيان الصهيوني وما تستهدفه سياسات التحالف الأنجلو أمريكي اللي أعلنت صراحة تأييد الضربات الصهيونية. معنا العميد صفوة الزيات، اللواء صفوة الزيات، الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة اللواء، ياريت حضرتك تشرح لنا كده تفاصيل العملية العسكرية بصورة مصغرة الجماهير تقدر تفهمها، لان احنا فهمنا انها عملية عسكرية شديدة التعقيد واستخدمت فيها احدث منظومة صاروخية ومنظومة تقنية دفاعية جوية، منظومة جديدة وبعض طائرات F-15 كما وصل الينا. حضرتك بخبراتك العسكرية تشرح لنا ابعاد هذه العملية العسكرية.
يعني دعني اقول لك انها عملية تجري في السياق عمليات سابقة، كان اخرها قصف جمراي وهو مركز ابحاث ومنشأة علمية في شمال دمشق في يناير الماضي، وهو لقب عادة ما يطلق النظام على ما يسمى معامل انتاج الاسلحة الكيماوية. وبالتالي هذه العملية الاخيرة التي تكررت على ليلتين، ليلة الخميس الجمعة ثم عقبها بعد ذلك ليلة السبت والأحد، يبدو أنها تستهدف قوائم أهداف منها مخزونات لصواريخ الفاتح 110 أو M600 المنتجة سوريا، والتي ربما تتميز بذخيرة كبيرة، والتي حقيقة حتى الآن لا ندري هل كان النظام يؤهلها لقصف إسرائيل أم يؤهلها لقصف المدنيين الأبرياء من أعزاز في سوريا في أقصى الشمال، وصولا إلى ربما صيدا في أقصى جنوب البلاد على الحدود الأردنية. وبالتالي هذه العملية تجري أيضا في ظل هذه الحالة المتدهورة لنظام الدفاع الجوي السوري، بمعنى أن الأمر لم يكن يحتاج جهد كبير من الطيران الإسرائيلي، لأن المتابع بالأحداث في سوريا يدرك أن الثوار كثيرا ما اقتحموا ودمروا عديد من بطاريات الدفاع الجوي السوري، واجتاحوا كثير من كتائبه وألويته ومحطات راداره، وبالتالي أصبح المجال الجوي السوري مفتوح في أجزاء كبيرة وبثغرات واسعة بفعل الثورة وأحداث العنف التي تجري في داخل سوريا. إذن حتى الآن لا ندري الأهداف بدقة التي قصفت، والإسرائيليون لم يتحدثون رسميا حتى الآن. هناك قصف في منطقة مطار دمشق ربما يكون لمخزونات من صواريخ الفاتح، هناك قصف أعتقد كان متعمدا لألوية الحرس الجمهوري اللواء 104 و105 وفي جبل قصيون، وهم تحديدا الألوية التي ألهبت وأبادت ربما ونفذت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارية ومعظمية طرطوس بالفضل وأيضا في معظمية الشام. وبالتالي حتى الآن يبدو هناك تكتم على الأهداف، لكن يبدو أن هذه الأهداف تم انتقائها وتم اعتقد الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لأن يبدو أن الاستخدام الموثوق به في الآونة الأخيرة للأسلحة الكيماوية من قبل النظام قد عبر الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي، ويبدو أنه أصبح في حرج شديد، لأنه علينا أن نقول أنه قاد التقاعس الدولي على مدى عامين. عندما ارتكبت هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال القتل بقوة جوية حديثة كان يمتلكها النظام السوري وما زال، ووصل الأمر إلى ضربات بصواريخ بالستية من النوع الذي ربما يستخدم لأهداف استراتيجية لأخذ بلدات وقرى ومدنيين عزلت. أعتقد أن الضربة الإسرائيلية لم تكن تحتاج لكثير من الجهد مثلما كانت الضربة التي نفذ بها الإسرائيليون ما سمي في عام 2007 بمفاعل نووي في منطقة الكبرى في دير الزور، أو حتى قبلها عندما استهدفت مواقع لتدريب الجبهة الشعبية الفلسطينية في عين الساحل.
طيب هل حضرتك تعتقد أن هذه العملية العسكرية عملية عسكرية محدودة بحدود هذا القصف، ولا تعتقد أن الكيان الصهيوني سيطور عمليات عسكرية أخرى في الفترة القادمة؟
أعتقد أننا أمام سلسلة، وهناك ربما بعض العمليات العسكرية التي لا يعلن عنها، بمعنى أنهم حتى الآن لم يشوفوا الذي قصفوه تماما، لكن يبدو أن الرسائل تصل إلى النظام السوري الآن أنه أصبح في حالة وهن، وأن نحن كعرب وكمسلمين نشعر أن هذا النظام الذي ألهب ظهور وقتل كثير من أبناء شعبه لم يكن أمينا على الجيش العربي السوري الذي كان لديه، والذي هو الآن لم يعد لا جيشا ولا عربيا ولا سوريا بحجم الإبادة التي تتم في الشعب السوري الآن. النظام السوري أصبح عبئا على سوريا، وعليه الآن أن يفكر جديا في الرحيل قبل أن تتمادى مثل هذه الغارات وينتهي آخر المخدرات إذا كان قد بقي مخدرات للدولة السورية أو للشعب السوري.
طب هل حضرتك كخبير عسكري ومحلل لوجستي وعسكري تعتقد أن النظام الإيراني أو أن حزب الله سيدخل فعليا على خط الأزمة لحماية ظهر النظام السوري بحيث يحدث تورط عسكري مباشر في الأراضي السورية؟
يعني أنت كيف تسألني هذا السؤال ولوأي المهدي والقدس أفضل قوات النخبة لدي السيد حسن نصر الله الآن تقاتل وتحاول أن تقتحم القصير من جهة الجنوب والغرب بمدفعيتها وجنودها على الأرض مدعومين بطيران النظام السوري، وهناك أفراد من الحرس الثوري الإيراني، وهناك أفراد من قوات التعبئة الإيرانية البسيج على الأرض السورية، كيف تسألني هذا السؤال الآن؟ المشكلة أصبحت لدى إسرائيل.
أنا مقصدي هل حزب الله سيوسع دائرة المواجهة على النحو الذي سلف وأن حصل بينه وبين الكيان الصهيوني، أم سيكتفي بهذه المشاركة ثم يطور الهجوم فيما بعد؟
السؤال مرة أخرى إذا سمحت.
مقصدي هل سيكون تدخل حزب الله هذه المرة على نمط مواجهته السابقة مع الكيان الصهيوني، بمعنى أن يعتبرها مواجهة مفتوحة في كل المناطق الحدودية بما في ذلك المناطق اللبنانية، ولا يكتفي بالعمليات ده في الداخل السوري فقط؟
يعني دعني أقول لك، وأنت إنسان عربي وأنت إنسان مسلم، وكنا نعتبر أن حزب الله بمخدراته سندا بقضايا أمتي العربية، وكان كان يعني هذا التنظيم المقاوم جيدا للغاية في صيف 2006 عندما واجه العدوان. هل تتصور أن لديه الإمكانية الآن أن يقاتل على الحدود الشمالية لإسرائيل وأن يقاتل على التوازي الآن في داخل الأراضي السورية وأن يفقد جزءا كبيرا من قيم الأخلاقية؟ دعني أقول لك أن حركات المقاومة قوامها دائما اعتبارات أخلاقية وقيمية ترتبط بقضايا الحرية والعدل وتقرير المصير. عليك أن تسأل نفسك ويسأل الجميع أنفسهم، هذا الحزب الذي دخل الآن في جولة مباشرة وصبغ نفسه بالصبغة الطائفية وأصبح متهما سواء نفذ أو لم ينفذ بنفس جرائم الحرب التي ارتكبها النظام، هل تتصور الآن أنه قادر على أن يعمل في أكثر من ذلك؟
طيب أخيرا، هل نعتقد أنه أو يعتقد المحللون، وحضرتك من هؤلاء المحللين، هل تعتقد أنه الهجوم الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على الداخل السوري رسالة ضمنية يمكن أن تكون موجهة إلى خصم حدودي محتمل، أي إلى مصر تحديدا، خصوصا أن التقنيات التي استخدمت في الهجوم هذه المرة تقنيات متطورة للغاية؟
يعني دعني أخذ لك هذه قصة أخرى، الحدود المصرية الإسرائيلية والتوازن العسكري المصري الإسرائيلي، هذه قصة أخرى لديها مشاكلها ولديها حساسياتها، ومن المؤكد أنه يتطلب الأمر حديثا كثيرا، لأن مصر تعتمد في سلاحها بصورة أساسية على الجانب الأمريكي منذ 3 عقود، والجانب الأمريكي يعلن ليل نهار، وكل الرئيس يتولى على أمريكا يقول أنه مسؤول عن تأمين التفوق النوعي للطرف الإسرائيلي على كل جيران. هذه قصة أخرى، ولكن أعتقد أن القيادة المصرية الآن قيادة حكيمة، قيادة رشيدة، قيادة أدارت معركة غزة في نوفمبر الماضي بصورة دبلوماسية جيدة للغاية، حازت على إعجاب الكثيرين ونحن منهم، استطاع أن ينهي العمليات في غزة خلال 8 أيام، أدخل بعد ذلك خالد مشعل إلى غزة، قبلها كان أمير قطر، هناك عمل تعمير تدور على مدار الساعة في داخل قطاع غزة. هذه قصة أخرى تحتاج بشيء آخر، ولكن ما يدور في سوريا هذا أمر آخر، هذه قضية شعب يسعى لحريته. أنت تتحدث عن أكثر من 100,000 قتيل، وأكثر الآن من حوالي 4.5 مليون لاجئ سوري سواء داخل سوريا أو خارجها، نحن نتحدث عن معضلة إنسانية العالم تقاعس فيها، ونحن كعرب ومسلمين لا نملك أدوات كثيرة للتدخل، ولكن يبدو أن المجتمع الدولي قد وصل إلى تخوم ما، وأن الغارة الإسرائيلية تأتي في سياق التمهيد لعمل عسكري بشكل ما، لم يكون بشكل تقليدي ولكن بشكل ما علينا أن نتصوره. لا يمكن للعالم أن يتسامح، ولا يمكن لنا أيضا أن نتسامح فيما يجري في داخل سوريا.
طيب هل حضرتك تعتقد يعني أخيرا أنه الكيان الصهيوني يقوم بهذه العمليات بالإنابة، بمعنى أنه أقطاب التحالف الأنجلو أمريكي قرروا أن يفوضوا الكيان الصهيوني ليقوم بما ينبغي أن يقوموا هم به؟
شوف دعني أقول لك، في البداية لم يعد هناك كلمة تحالف أنجلو أمريكي، الولايات المتحدة هي القوة العظمى التي إذا قررت أن تخوض تحالفا في منطقة ما في العالم ستقول، وأن كل أتباعها يتبعونها، فرنسا، بريطانيا، الناتو، صاحب القرار الآن يخطب في البيت الأبيض، ومن المؤكد أن الإسرائيليين تلقوا ضوءا أخضر، وأن البيت الأبيض والبنتاغون وزارة الأمنية كانت على علم بتفاصيل الضربة التي تمت، وأنها تتم في سياق تصعيد وإرسال رسائل دامية للنظام السوري بأن وقت الإنذارات قد انتهى، وأن وقت العمل قد بدأ، سواء يعني كانت هذه الغارة عدوان على سيادة الدولة. فدعني أقول لك، هل تتكلم عن سيادة الدولة وهي تخطب أبنائها أو تخطب شعبها؟ هل هناك الآن ما يشفع في القانون الدولي أن يكون جيش ويحول رئيسه إلى عصابات مسلحة على خطوط وصبع طائفي تقتل وتبيد؟ أنت أمامك مجازر تجري في الساعة التي أحدثك فيها في دنياس، في البيضة، وفي رأس النبا. تخيل أن أحياء في داخل دنياس يقتلها مسلمون اسمها الرحمن واسمها التقوى، هذه أثناء الأحياء، هل تتخيل أنها يجرى فيها أعمال قتل وحرق للجثث؟ هل نحن الآن ندركون بما يجري أم نازلنا نجري وراء وهم شعارات قادتنا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها الآن؟ علينا أن ندرك هذه المعاناة الهائلة، وعلينا أن نصلي من أجل الشعب السوري ومن أجل ثورته، وعلينا أن نجمع ونحزم أمرنا وندرك مصادر ضعفنا التي أوصلتنا إلى هذه الحالة وإلى هذا السوء من استخدام الحكام لجيوشهم ضد أوطانهم وضد شعوبهم وليس ضد أعدائهم التاريخيين.
بنشكر حضرتك، نشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخلة وعلى الإسهام وعلى هذا التحليل اللوجستي العسكري السياسي الشامل لأبعاد هجمة الكيان الصهيوني الأخيرة أو الهجمات الصاروخية المتوالية على دمشق. طبعا بيقين ردود الأفعال تتوالى تباعا، لأن الهجوم ليس بسيطا والناس تتحسب بالضبط، يعني كما نتحسب الآن هل سيكون هذا هو التوطئة والمقدمة لعمليات عسكرية أكثر ضراوة أو أشد ضراوة، هل يتعمد الكيان الصهيوني وهو يرى الدفاعات السورية مهلهلة بفعل المواجهات الداخلية والتطاحن الداخلي، هل يتعمد استعراض الدخول في لعبة استعراض عضلات عسكرية ونحن نعرف أن هذا قد يكبد الكثير، هل يتعمد الكيان الصهيوني المبالغة في تسريبات إعلامية تهول في القوة الصهيونية وفي الذراع العسكري الصهيوني، خصوصا أنه الدفاعات السورية بالفعل ليست في كامل جهوزيتها العسكرية وليست في كامل قوتها. تعالوا مع بعض نشوف كده بعض ردود الأفعال التي ظهرت من جراء هذا الهجوم. هنلاقي أنه الخبر الأساسي عندنا قتل 42 جندي سوري في الغارات الصهيونية على 3 مواقع تابعة للقوات المسلحة السورية قرب دمشق في حصيلة جديدة صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفع عدد الضحايا إلى 42 جندي من الجنود السوريين الذين قتلوا في الغارات الصهيونية قرب دمشق فجر الأحد، فيما لا يزال مصير حوالي 100 آخرين غير معروف. في طبعا ردود أفعال كثيرة من كل الأطراف، يعني أول رد فعل من داخل الكيان الصهيوني من داخل إسرائيل بيقولوا الهدف من القصف الإسرائيلي أنهم كانوا يقصفون منشآت يسكنها جنود يتبعون الحرس الثوري الإيراني. ويؤكد الموقع الصهيوني أن إيران وحزب الله أرسلت أكثر من 150 ألف جندي، وكأنه بيعتبروا يعني أن دي مسألة دفاع مشروع عن النفس. على صعيد الطرف الإيراني رد الفعل الإيراني، مجتبي أماني القائم بأعمال السفارة الإيرانية في مصر بيحمل المسؤولية للثوار ويصف الثوار بأنهم المخطئون في حق سوريا. ويقول مجتبي أماني إن هجوم الكيان الصهيوني جاء نتيجة لأخطاء البلدان التي حرضت ضد النظام السوري وقاموا بإدخال السلاح والأموال. يعني هو بينحي باللائمة على الثوار السوريين إنهم هم الذين تسببوا في الوصول إلى هذه النتيجة الدموية. أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني قال في أحدث تصريحاته تعقيبا على الهجمات الصهيونية على دمشق، سوريا بلد قوي وستقوم برد ساحق على الهجوم. معنا على الهاتف المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد. دكتور رفعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام دكتور حسام، واهلا وسهلا حضرتك.
اهلا بيك دكتور رفعت. يعني الحقيقة حضرتك ومنذ سنوات طويلة وكتبت عشرات المقالات محذرا من انه اهداف الامبريالية تسييل الداخل العربي او الدواخل العربية، ولما تصل الى حالة معينة من السيولة السياسية واهتراء فكرة الدولة سيسمح هذا الكيان الصهيوني بالتدخل، حتى التدخل العسكري المباشر او تدخل المارينز او تدخل القوات الصهيونية بالانابة. حذرت هذا من هذا في عدة مقالات ومنذ سنوات بعيدة واثبتته في كتابك من سرق المصحف. طب الان ما كنت حضرتك تتحسب منه وتحذر بدأ يحدث ميدانيا على الارض، اولا تعقيبك الشخصي على غارات الكيان الصهيوني الاخيرة.
يعني زي ما حضرتك تفضلت، انا اعتقد ان اسرائيل تنتهز الفرص يعني عندما تلوح لها الفرصة الاستراتيجية لضرب وتفكيك الجيوش العربية وبنيتها الأساسية وبنية تلك الدول تفعل. وبالتالي ما جرى في دمشق وما سيجري لاحقا في كثير من العواصم العربية ربما منها القاهرة التي قد نستغرب الآن ولكن هذا وارد، ستفعل وستضرب لكي تحقق لنفسها ضعفا كاملا لهذه الدول وبنيتها الأساسية وشعوبها وجيوشها. فما جرى هو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى لتفكيك البلاد العربية وضرب جيوشها، وما جرى في سوريا لانشغال سوريا بمشاكلها وبأزمتها الداخلية وبالتآمر الدولي عليها وأيضا بالأزمات الداخلية وعدم القدرة على حسمها وحلها بسبل ديمقراطية وإصلاحية شاملة. هذا أغرى الكيان الصهيوني بهذه الضربة الكبيرة والمهمة على مخازن السلاح وعلى مواقع استراتيجية سورية. لكن أنا في تقديري هذا الأمر كما يقولون رب ضربت ابنة فيها، هذا الأمر يعني قد يفيد إسرائيل مرحليا، قد يفيد أمريكا التي استأذنتها إسرائيل بهذه الضربة أيضا مرحليا، لكن استراتيجيا في تقديري لن يفيدهم، لأنه سيلفت مرة أخرى أنظار الشعوب إلى أن العدو ما زال هو العدو الصهيوني، وأنه أنا لنا أن نعالج مشاكلنا الداخلية لمواجهة هذا التحدي الإسرائيلي الثابت والمستمر والدائم بأمننا القومي، وأن خلافاتنا ومشاكلنا وصراعاتنا الداخلية هي التي تغريه، وبالتالي واجب علينا نخبة وشعوبا أن نتحد مرة ثانية لنلتفت إلى هذا الخطر الكبير القادم إلينا من تل أبيب.
طيب دكتور رفعت، يعني يمكن احنا قلنا او حذرنا من شهور كثيرة مضت انه اسم اسرائيل اختفى تقريبا من ساحة الانباء ومن شريط الاخبار ومن الزوايا والاعمدة في كبريات الصحف ومن ترويثة الصحف الكبيرة وصدر صفحاتها الاولى، كأنها ليست لاعبا اساسيا في الاحداث. ومع ذلك فما حدث في دمشق وما حدث حتى في الداخل المصري، ما زال هناك جاسوس مصري يعني بيحاسب ويساءل قانونيا الآن لما اتهم بنقل بعض وتسريب بعض الأخبار العسكرية في شمال سيناء، كان بيتقاضى من الموساد عن المعلومة الواحدة $300، ده غير حسابات أخرى إذا قام بتصوير وحدات عسكرية أو ما شكل ذلك. معنى هذا أن الكيان الصهيوني لاعب جذري وأساسي فيما يدور. هل تعتقد أنه دور الكيان الصهيوني في الفترة القادمة مرشح للتصاعد في التلاعب في الداخل المصري تحديدا قياسا الى الداخل السوري؟
بالتاكيد. يعني شوف يا دكتور هشام، انا بظن ان اللي جرى في المنطقه العربيه، وده لازم يضع يعني نضعه امام اعيننا كخبراء وكمحللين وكايضا اعلاميين وبرامج فضائيه وغيرها، ما جرى في المنطقه ليس كله ثورات، ليس كله ما يلمع ذهبا، بعض ما يلمع في المنطقة صفيح صادق كمان، وأيضا بعض ما لمع ويلمع حالة من حالات الفوضى. إذا أمننا بذلك وإذا اقتنعنا بهذا، فبالتالي سننتقل إلى النقطة الثانية وهي الكيان الصهيوني ودوره فيما جرى وفيما سيجري في المنطقة واستغلاله لأوضاع البلاد العربية التي تمر بهذه المراحل الانتقالية وهذه الحالات من حالات الفوضى وغياب ترتيب الأولويات وفحم الأعداء الحقيقيين وخنادقهم. إذا فهمنا ذلك، أنا أعتقد أن إسرائيل ستظل عدو، وبالتالي إسرائيل استغلت هذه الحالة، وعلينا وواجبنا أن نكشفها وأن نذهب إلى مواجهتها مواجهة صريحة وحقيقية، وليس عبر يعني نوع من الالتفاف أو نوع من الدبلوماسية يعني التي لا تفيدنا على الإطلاق. أنا أظن أن إسرائيل ستلعب في الأمن المصري، هي تلعب أصلا وستلعب أكثر وبقوة في المرحلة القادمة. لن ينفع أبدا هذه المرونة السياسية، خليني أقولها بلفظ مهذب، يعني هذه المرونة السياسية معها، وأيضا لن ينفع معها هذه الاستعانة بالفتن الداخلية أو الفتن المذهبية أو الفتن السياسية في بلادنا العربية، اسرائيل في مؤتمر هرتزيل يا دكتور حسام.
نعم.
مؤتمر يعني يحضره كل النخب الإسرائيلية من الحكم والمعارضة، قال إن المرحلة القادمة ينبغي لكي نقوي الأمن الإسرائيلي أن يشعل أكثر فتنا مذهبية وفتنا داخلية، وأن نستثمر انشغال الأنظمة العربية بما فيها النظام السوري والنظام المصري لكي نفجر المجتمعات من الداخل عبر إثارة النعرات والفتن. وهذا يعني وهذه ليست مجرد توصية بل خطة استراتيجية، ونشرت بالمناسبة نشرت حتى في الصحافة المصرية بالنسبة للمصري اليوم وغيرها. فعلينا أن ننتبه وأن نأخذ هذه الإشارات القادمة إلينا من الكيان الصهيوني، وآخرها إشارة ضرب دمشق أنها مقدمة لضرب القاهرة، ليس بالضرورة طبعا عبر الطيران أو الشكل السافر، لكن الضرب من الداخل وهو أخطر أنواع الضرب.
شكرا دكتور رفعت. شكرا دكتور رفعت سيد أحمد المفكر السياسي الكبير. والحقيقة الدكتور رفعت سيد أحمد بحثيا وفكريا كتب كثيرا محذرا من تدخلات صهيونية محتملة في المستقبل، ورسم سيناريوهات للأسف بدأت تتحقق ميدانيا. ودي مشكلتنا، أننا لا ننصت إلى أصوات الخبراء أبدا، ولا نتدخل إلا بأسلوب الإدارة بالكوارث. يعني بعد أن تكون قوائم وأركان وأعمدة الكارثة قد تجذرت في الأرض، نبدأ بقى نفوق ونتحرك ونتحسب للمكاسب والخسائر. تعالوا بينا نشوف بقية ردود الأفعال في العالم العربي جراء الهجوم الصهيوني السافر والوقح على دمشق. مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بيقول على الحكومة السورية الرد على تلك الاعتداءات، ولا بد من حفظ هيبة سوريا، ولا يحق لأحد منعها. بشار الأسد بقى نفسه المسؤول الأساسي بقى عن القصة الدامية دي كلها، بيقول في رسالة إلى أمريكا: في حال عاودت إسرائيل، هو المستنى ما تعاود يعني مش مكفي الخراب اللي حصل، في حال عاودت إسرائيل عدوانها فسيكون الأمر بمثابة إعلان حرب، ولن يكون هناك انذار او دراسة لرد الفعل. يعني احنا مش شايفين الراجل ده بيوجه صواريخ الحد الا للداخل السوري، الا للاطفال، الا للعزل، الا للنساء والشيوخ، الا للمدن البريئة والحواضر البريئة. اسد علي في الحروب نعامة. اللواء محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية السوري بيقول: سوريا تمتلك كل وسائل القوة لردع أي عدوان في أي وقت. طيب ما يورينا كده عينة وبينة على وسائل الردع بدل الصواريخ اللي عمالة تمطر دمشق بقالها يومين. وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري بيقول: حق سوريا المتأصل في القانون الدولي ثابت بالرد على العدوان الإسرائيلي الإجرامي. احنا شايفين تصريحات تتميز بالبلاغة، البلاغة السورية المعروفة، البلاغة العربية التي تطاول معارج السماء، لكن منظومة الدفاع ستاند اوف او منظومة الهجوم الصاروخي والدفاعي الجوي ستاند اوف اللي استخدمته اسرائيل واستخدمه الكيان الصهيوني، للأسف لا يجدي معه لا بلاغة ولا فصاحة، لا يجدي معه الا جيوش تحمي وإلا أعين متيقظة تصون الحدود وتحرسها. تعالوا نشوف بقى ردود أفعال الأطراف الدولية. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بيقول: على كل الأطراف التحلي بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس لتفادي نزاع خطير ومدمر. كلام كله طبعا الاستهلاك المحلي لا يساوي ثمن المداد الذي كتب به. وزارة الخارجية الروسية بتقول: لا يمكننا السماح لهذا النزاع الداخلي الخطير جدا والمدمر في سوريا أن يصبح نزاعا دوليا. برضو يعني كلام لا يفهم منه رد فعل ميداني. المملكة العربية السعودية بتقول: الاعتداء الإسرائيلي يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة عربية. على صعيد بقى نفس ردود الأفعال، الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لمنع تكرار الاعتداءات على سوريا. أدانت الجامعة العربية عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية ودعت مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات. وفي بيان صحفي اليوم الأحد وصل الأناضول نسخة منه، قالت الجامعة على لسان أمينها العام إن الجامعة تدين تلك الاعتداءات. ده بصراحة موقف في منتهى القوة، الجامعة أدانت تلك الاعتداءات. ويا ترى بقى الإدانة الورقية دي هتفيد الشعب السوري بإيه؟ وحذر نبيل العربي في البيان من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تلك الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري من أجل وقفها ومنع تكرارها. يعني في حاجة اتعلمناها في الإسلام قبل ما انتقل لشريط الأخبار سريعا، في حاجة اسمها نصرة المظلوم، ونصرة المظلوم ما تبقاش بمجرد كلام بيسموه اخواننا في الشام طق حنك، يعني كلام لا يكلف صاحبه شيئا. قال البراء بن عازب: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبرار المقسم ونصرة المظلوم. ونصرة المظلوم، في حاجة اسمها نصرة والتداعي للنصرة. أنا معرفش الجامعة العربية دي لازم تشوف لها حل، لأن أنا شايفها كده في المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي زائدة دودية لا تقوم بأي شيء. تعالوا نشوف بقى بقية الأنباء، أنباءنا الداخلية في شريط الأخبار، لكن مع ملاحظة إن الفقرة الحوارية اللاحقة ستكون مركزة حول الملف السوري وأبعاد الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية أو على دمشق تحديدا. نرجع لأنباءنا الداخلية، نادي القضاء بيقول: البلاغات المقدمة ضد الزند هدفها تشويهه والنيل منه. وصف نادي قضاة مصر البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي أمام النائب العام، والتي تتهمه بالاستقواء بالخارج وتكدير الأمن العام، وآخرها البلاغ الذي يتهمه بإهانة النائب العام الحالي خلال أحد البرامج التلفزيونية والذي تمت إحالته لنيابة أمن الدولة. وصف هذا كله بأنه جزء من بلاغات وهمية تأتي في إطار حملة التشويه والتشهير الممنهجة ضد الزند. والله إحنا نفسنا مش نتقشف ونربط الأحزمة على البطون في الأطعمة والمؤن والأغذية، إحنا نفسنا نتقشف في التصريحات والمواقف العنترية التي لا تزيد الوضع الداخلي إلا اشتعالا. لما بتبدأ النخبة تسكت بتبدأ الأمور تهدأ، وتبدأ عمليات البناء نسبيا تدور، وتبدأ الأقدام تدب في الشوارع والميادين، ويبدأ الناس يتوجهون إلى أعمالهم في الصباح بهدوء وسكينة. لما بتبدأ النخبة تتكلم وتقول تصريحات أشبه بحرب طواحين الهواء بنعيد حالة التأجيج والإشعال. فأنا بناشد المستشار الزند، بناشد كل الناس إنهم يقفلوا حنفية التصريحات شوية، حنفية المواقف العنترية شوية، لأن مصر تحتاج على المستوى الداخلي إلى حالة من الهدوء. وأظن إنه رسالة الكيان الصهيوني الدامية اللي أبرقت في سماء دمشق رسالة موجهة أيضا إلى هذه النخبة، لابد أن نعود إلى حالة الاصطفاف الوطني ونكف عن العبث الصبياني، ونتذكر أن هناك وطنا مصريا تحدق به الأخطار، حواليه أخطار كثيرة. قرار جمهوري بتشكيل هيئة استشارية من 16 قانوني لمراجعة قرارات الرئاسة. قال عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هناك قرارا رئاسيا قد صدر بصدد تشكيل هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية، حيث يقوم رئيس الدولة بإحالة القضايا والموضوعات والاستشارات إليها ليقوموا بالبت فيها، وبحيث تعود هذه القرارات إلى الرئاسة مرة أخرى بعد أن تكون قد درست قانونيا دراسة ممحصة مستفيضة. القرار ده بناء وإيجابي عشان بعد كده ما ناخدش قرارات ونرجع فيها، وهذا تستغل بعض القوى السياسية اللي مش شايفة اي ايجابيات في المشهد وما بتصدق. انطلاق المناورات المصرية السعودية تبوك 3، انطلقت المناورات المصرية السعودية المسماة تبوك 3 بمشاركة القوات البرية من الجانبين في المنطقة الشمالية الغربية السعودية، حيث يشمل التمرين تطبيقا عمليا يحاكي مسرح عمليات الحروب الحقيقية. ويهدف هذا التدريب، هذه المناورات المصرية السعودية المشتركة، إلى رفع الكفاءة القتالية لدى المشاركين في المناورات. أهو ده تعاون يعني بناء، ويرد لنا شيئا من الثقة الغائبة في قدرة الآليات الدفاعية العربية على أن تصل إلى مراحل الاصطفاف وقت اللزوم، وأن تتمتع بالجهوزية واليقظة العسكرية الكاملة تأهبا لمخاطر الكيان الصهيوني ولخسة وغدر هذا الكيان الذي يريد أن يهتبل أي بادرة ليعبس في الدواخل العربية. إسرائيل تطالب جوجل بحذف اسم فلسطين من محركها. طالبت وزارة الخارجية الصهيونية شركة جوجل، عملاق محرك البحث على شبكة الانترنت، بالتراجع عن قرارها لاعتراف بدولة فلسطين واستبدال مصطلح الأراضي الفلسطينية بكلمة فلسطين في الشبكة الدولية للمعلومات. طبعا الناس يعني الحقيقة صحيين قوي ولا يريدون اي نصر ولو حتى نصر ادبي ومعنوي، لانه اسم فلسطين يتحط على الاطالس مرفوض، اسم فلسطين يتحط على لوحة ستاند في اي مؤتمر دولي او محفل دولي مرفوض، اسم فلسطين يجي على لسان اي مسؤول اوروبي او على لسان اي مسؤول دولي، على طول السفارات الاسرائيلية بتتدخل وتحذر. احنا كده اعتقد مرينا بابرز الاخبار التي وصلت الينا في شريط الاخبار. والمفروض احنا معانا فقرة حوارية مع الاستاذ محمد عرفة الكاتب الصحفي، نتدارس معه الملف السوري، ابعاد التدخل الصهيوني الخطير في الداخل السوري، والهجمات الصهيونية الاخيرة الصاروخية للعاصمة دمشق، حوار سياسي اقتصادي اقليمي دولي، وحوار ايضا هاجسه الداخل المصري دائما. لكن نتذكر الرابطة العربية والرابطة الاسلامية، حوار تترامى اطرافه الى كل المساحات والدوائر. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
انت ام الدنيا ليا، وانت اغلى حاجه ليا، واللي ينكر يوم جميل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. ما زلنا في الفقره الحواريه، ما زلنا منجذبين او مشدودين الى الخبر الاوفر اهميه من الناحيه العربيه، من الناحيه الاستراتيجيه، حتى من الناحيه الداخليه. أبعاد الملف السوري التي بدأت تأخذ أبعادا دولية، أبعاد القصف الصهيوني على العاصمة دمشق والانفجارات التي هزت العاصمة دمشق. لماذا اختار الكيان الصهيوني هذا التوقيت تحديدا للتدخل؟ وهل هذا التوقيت أو هذا التدخل الصهيوني مقدمة أو تكأة لعدوان أكثر خطورة، لعمليات عسكرية متطورة أكثر قد تقود إلى مواجهات مفتوحة ومباشرة أو حدودية؟ هذه كلها هواجس. هل هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة على دمشق تحمل رسالة ضمنية ما للداخل المصري؟ وهل على النخبة في مصر أن تلتقط أبعاد هذه الشفرات أو هذه الرسالة الصهيونية أن ذراعها العسكري ما زال في كامل جهوزيته وعافيته وشكيمته العسكرية؟ أسئلة كثيرة وهواجس كثيرة نتطارحها على طاولة الحوار مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الأستاذ محمد جمال عرفة. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
أنارت قناة أمجاد.
الله يبارك فيك
أستاذ محمد. يعني سأبدأ من أحدث ما كتبته أخيرا. حضرتك كتبت مقال بعنوان الطغاة يكدسون أسلحتهم ضد شعوبهم. وقلت انه ابعاد هذا السيناريو كانت شديدة الوضوح، بدءا من ادعاءات استخدام الاسلحة الكيماوية على الاراضي السورية وبالتالي لم تعد مناطق امنة، ثم اللي حضرتك سميته عمليات التسخين داخل الكونجرس بالاستجوابات وطلبات الاحاطة ومشاكل، وصولا الى تدخل القوات الصهيونية في عملية عسكرية شديدة التعقيد استخدمت فيها احدث تقنيات الهجوم الصاروخي. اولا نمرة واحد، حضرتك كمحلل وككاتب صحفي كبير، كيف ما هو الانطباع الاول الذي تولد داخلك بعد ان تابعت الانفجارات الثمانية الاخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية الاعتداءات الصهيونية على سوريا ليست وليدة اليوم. العدو الصهيوني بدأ هذه الاعتداءات منذ 10 سنوات، بالتحديد من 2003. من 2003 بدأ التحليق فوق القصر الرئاسي للرئيس الحالي بشار الأسد، وبعدها بشهر واحد تم قصف مقرات هناك، واستمر هذا الأمر حتى يعني من قبل 2003 كان بيحدث قصف لنفس القوات السورية عندما كانت موجودة في لبنان. المشكلة يعني ربما يعني الآن أصبحت المسألة يعني نحن نتحدث عن يعني اقتراب إذا جاز التعبير الغزو الأمريكي لسوريا، بمعنى أوقع أن الإسرائيليين ومعهم الأمريكان يريدون يعني ضرب كل القوى العسكرية العربية الموجودة في المنطقة. عندما كانت هناك قوة عربية عراقية بصرف النظر عن غباء الرئيس الراحل صدام حسين الذي أعطاهم الفرصة، عندما كانت هناك قوة عراقية كبيرة تم التخطيط لضربها واستدراجه لمعارك، سواء الحرب الإيرانية العراقية أو غزو الكويت أو ما شابه، فتم تدمير هذه القوة. القوة التي أصبحت الآن موجودة هي القوة السورية، تم استنزافها نتيجة أيضا غباء النظام الموجود في سوريا في عمليات كثيرة. الآن وهذا هو المهم، أن بعد ضرب القوة السورية لم يتبقى إلا القوة المصرية، هي القوة الوحيدة والحمد لله المتمسكة في المنطقة. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الضربة لسوريا هي رسالة لنا، ليست رسالة من الصهاينة، ولكن رسالة لنا أن نتيقظ أننا القوة الوحيدة الآن الباقية، وما يحدث ربما في الساحة الداخلية.
محمد، يعني المنتسبون للتيار الإسلامي يعني لما كانوا بيحذروا من مفردة الكيان الصهيوني وخطورة تغييبها من المشهد السياسي والكتابات الصحفية والفضائيات، كانت الأطراف الأخرى يعني تغرق في الضحك والقهقهة، أنتوا بكل حاجة تستدعون إسرائيل تستدعون. هل تعتقد أن هذه النخب ستعيش الآن مرحلة مراجعة جذرية لما طرحته من قناعات ومواقف تتعلق بجدية خطورة العنصر الصهيوني في الداخل المصري؟
بمنتهى الصراحة لا. لا، أنا غير متفائل إطلاقا يعني بعض القوى اليسارية والليبرالية بوضوح كده كي نسمي الأمور بمسمياتها، لأنه يعني هؤلاء الناس يعني هناك حالة من النفاق في الفهم السياسي. خليني أتكلم معك بصراحة، حتى الأصولية الليبرالية إذا جاز التعبير كانت تنكر الأديان، ولكنها كانت تقول أننا نقبل بنتائج صناديق الانتخابات، هذه هي الليبرالية. الآن هم ينكرون الأديان وينكرون الديمقراطية. طالما أن الموجود أو الناتج الذي حدث من هذه الصناديق الانتخابية ليس على هواهم وهو إسلامي فهم يرفضونه، سواء كانوا من الطيارات اليسارية أو الليبرالية. نفس الشيء أنت الآن بتتحدث على أنه في مخطط من قبل العدو الصهيوني، أنه في خطة استراتيجية صهيونية مع اليمين الأمريكي المتطرف، اليمين المسيحي المتطرف الغربي هناك. لما تتحدث عن هذا الأمر يقولون لك أن تتحدث عن العلم الغيب ونظرية المؤامرة، برغم أنهم يدركون هذا الأمر وكانوا يتحدثون عن هذا في السبعينات في الثمانينات وفي الستينات، لكن الآن عندما
يعني
تقول له أنت فهو
مؤشرات يا أستاذ محمد، يعني وهي مؤشرات ميدانية شديدة الوضوح، إحنا أصاب قصف صاروخي يعني ميداني وحي للعاصمة دمشق، وهم كانوا يستبعدون هذا الاحتمال وبيقولوا دي مسائل طائفية في الداخل السوري والكيان الصهيوني لا شأن بها. وفي اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هناك جاسوس مصري الان يحاسب ويسأل امام المحاكم المصرية انه هو كان بيتخابر مع الموساد وكان بياخد 300 دولار على تسريب المعلومة العسكرية واكتر من كده على تصوير المعدات العسكرية المصرية. يعني كل هذه المؤشرات لا تكرس الرسالة في ضمائرهم بان الكيان الصهيوني خطر حقيقي، وهم ما زالوا يعتقدون انه الاسلاموفوبيا او الاسلام أو نقول الإسلام السياسي كما يسمونه ما زال هو الخطر الحقيقي والماثل؟ مش هيرجعوا قناعتهم؟
لا مش هيغيروا قناعتهم، بدليل انه في وفد زي ما حضرتك شفت في الفترة الاخيرة سافر الى دمشق وذهب لي يعني يحيي هذا الطاغية بشار الاسد على ما فعله، وكانوا هم للاسف الشديد من انصار جبهة الانقاذ ومن بعض الطائرات المصرية ومن بعض القومين العرب الذين كانوا هم في وقت من الاوقات يتحدثون عن الديكتاتورية، يعني هنا في مصر يتحدثون عن الديكتاتورية بالرغم من جو الحريات الذي نعيش فيه الان وبعد الثورة، ولكن عندما يذهبون الى مقر الديكتاتورية يعني يسبحون بحمد النظام. يعني النقطة اللي حضرتك اشرت ليها مسألة في منتهى الاهمية، الطغاة دايما بيكدسوا السلاح لمين؟ صدام حسين كان بيكدس السلاح لمين؟ بيضرب بيه شعبه. بشار الاسد بيكدس السلاح بيضرب بيه مين؟ بيضرب بيه شعب. شيء غريب جدا ان الطائرات الاسرائيلية تضرب دمشق زي كما ذكرت من 10 سنين ولا يطلق صاروخ واحد فقط، الصواريخ سكود لا تطلق الا على المدن التي يسيطر عليها الثوار السوريين. شيء عجيب. اليوم الصحافة الاسرائيلية بتتحدث عن ايه؟ تتحدث على انه يا جماعة لا تقلقوا، نحن لدينا تفاهم مع رئيس بشار الاسد وابلغناه عن طريق وسطاء، طبعا الوسطاء الامريكان والاوروبيين.
وصلنا لهذا المنعطف من الحوار والحديث، في رأيك انت لماذا اختارت تل ابيب هذا التوقيت للقيام بمهمتها العسكرية الاخيرة؟
انا عايز الناس تنظر للمسألة بنظرة استراتيجية اعمق، بمعنى ان احنا الان بالفعل، وده مش كلام بيقال كنظرية مؤامرة او غيره، اقترب تماما يعني مسألة انهيار النظام الموجود في سوريا، ولكن هذه المرة او يعني هذه الثمرة تريد الولايات المتحدة الامريكية ان تقطف هذه الثمرة. الولايات المتحدة الامريكية في تاريخها الطويل كانت دايما يعني تسمى بانها سارقة الانتصارات، ولذلك هي تريد ايضا ان تسرق هذا الانتصار الذي يحققه الثوار. طالما ان هؤلاء الثوار غالبيتهم من التيار الاسلامي فهم يريدون قطف هذه الثمار. تصوري انا لما يحدث هو ان يعني الان يجري الاستعداد للمرحلة الاخيرة، وهو اذا جاز التعبير الغزو الامريكي او الغربي او التدخل بايا كانت الاشكال لاسقاط هذا النظام. الغزو الاسرائيلي او الغارات الاسرائيلية التي حدثت مؤخرا، وبالتحديد هذه الغارة التي حدثت مساء الاحد، لها هدف مهم جدا لا ادري لماذا لا يتحدث عنه الناس. الاساسي هو انه يتم تدمير هذه الاسلحة الاستراتيجية الكبيرة الموجودة لدى هذا النظام، لأنه عندما يسقط هذا النظام يخشون أن تقع في أيدي الفائزين وهم التيار الإسلامي أو الثوار الإسلاميين، حتى أن هناك تصريحات واضحة جدا في الميديا الصهيونية والأمريكية عن هذا الأمر. فالمسألة يعني لماذا هذه الضربة الآن؟ للقضاء على الأسلحة الاستراتيجية، لأن هذا النظام خلاص بينهار، واتخذ القرار بالفعل وفقا لقراءات للأحداث التي تحدث بأنه سيتم إسقاطها. نظر هناك حديث عن أن هناك 20,000 جندي أمريكي موجودين في الأردن الآن، هناك حديث على أن هناك قوات أمريكية وبحرية أمريكية موجودة في الموانئ الصهيوني، هناك حديث عن زيارات قام بها وزير الدفاع الأمريكي لكل دول الخليج لمحاولة تسويق بيع السلاح مرة أخرى وتكديس السلاح لدى دول الخليج الذي يصدر الآن ولا يتم الاستفادة منه، بهدف أيضا التخويف من أنه في حرب جاية على سوريا، ربما إيران تتدخل، لازم تسلحوا نفسكم. هناك خطوات تتم أيضا في الكونغرس الأمريكي أن النظام السوري استخدم أو تجاوز الخط الأحمر الذي هم يسمونه الأسلحة الكيماوية، هناك مؤشرات على أن النظام بالفعل استخدم أسلحة كيماوية. ومن المفارقات أن النهاردة صحيفة معاريف الإسرائيلية بتقول أن الجيش الإسرائيلي قرر الاستغناء عن الفسفور الأبيض اللي هو أيضا سلاح كيماوي، يعني هم بيعترفوا اللي استخدموه في غزة قبل كده. فالإسرائيليين بيستخدموا السلاح، ما حدش بيقول لهم أنتوا بتعملوا إيه، السوريين بيستخدموه من زمان والعراقيين كانوا يستخدموه قبل كده أيام صدام حسين، لكن هي الهدف الآن أنه بيحاول يطلع لك نقطة زي ما عملوا كده مع العراق لما قال لك في سلاح دمار شامل. يعني دي دايما تلاحظ حضرتك في كده، يعني انا بعتبرها الزرار اللي بيدوس عليه الغرب عشان يتدخل. لما جم في العراق قالوا اسلحة دمار شامل، لما جم في الحالة السورية قالوا السلاح الكيماوي، لما جم في السودان لو تتذكر حضرتك عشان يفجروا موضوع دارفور وجنوب السودان والكلام ده ما لقوش حاجة يقولوها لان ما فيش سلاح دمار شامل في السودان، فتحدثوا عن المسألة التفرقة ما بين العرب والمسلمين، ان العرب يعني بيضطهدوا الافارقة، وقعدوا يتحدثوا عن المسألة العنصرية. يعني هي في مسائل كده بيبقى هو الزرار اللي بيدوس عليه عشان يتدخل. فمن الآخر المسألة كلها أنه الآن بيجري تدمير هذا السلاح الاستراتيجي كي لا يقع في أيدي الإسلاميين. أنا عندي مقال مهم كتب واحد صهيوني أمريكي، كنت حابب أن أنا أقرأ لك منه فقرات.
طب عشان أرجع لنفس هذا المقال، ومدومت حضرتك انعطفت بنا إلى ردود الفعل داخل الصحافة الإسرائيلية أو الصحافة الصهيونية، أنا كنت قريت تحليل لأمير بحبوط في هآرتس بيصف أبعاد العمليات العسكرية الأخيرة، بيقول إن استخدمت فيها أحدث تقنيات موجودة، نظام الستاند أوف الجديد، الحرب عن بعد من مسافة آمنة، استخدام طائرات F-15 وطائرات الرعد التي دخلت في الخدمة الإسرائيلية من 15 سنة واشتريتها من أمريكا. إشارة إلى أنه يعني وصل الأمر إلى وصف طبيعة القنابل التي استخدمت، قالوا أنها قنابل تطلق من على مسافة 60 كيلومتر ثم تزود بعد ذلك بما يشبه الأجنحة فتحلق ثم تصيب الهدف. هل تعتقد أن صحيفة هارتس أو غيرها من الأداءات الصحفية داخل تل أبيب تعمدت المبالغة لاستخدام الفزاعات بأسلوب الردع الأدبي والمعنوي؟
لا لا، للأسف الشديد لديهم بالفعل هذه الإمكانيات، بالعكس الصحافة الإسرائيلية بتبقى ممنوعة من الحديث عن هذه الأمور، ولذلك بتتكلم عنها بمنطق أنه الصحافة يقولوا كده دايما عشان يهربوا من الرقابة العسكرية، يقولوا الصحافة الأجنبية بتقول ويرص المعلومات اللي حضرتك ذكرتها. بس أنا عايز أقول لك معلومة صغيرة عشان أوضح للقارئ شيء. يعني أنا كنت لسه راجع من الخرطوم، كنت بحضر مؤتمر هناك، وكنت حريص قوي أن أنا أسأل دايما كبار المسؤولين السودانيين، سواء مستشار الرئيس السوداني أو الدكتور مصطفى عثمان، أيضا مستشار الرئيس السوداني كان وزير الخارجية السابق، يعني عن سر عدم تصدي السودان للضربات الإسرائيلية اللي حدثت قبل كده. الإسرائيليين ضربوا السودان 3 مرات، مرتين في شرق السودان ومرة في وسط السودان لما ضربوا مصنع سلاح منذ عدة أشهر. كنت بسأله ما عندكمش الإمكانيات، قال لي المسألة بمنتهى الاختصار إنهم عندهم تكنولوجيا عالية جدا، وإن هو الرادارات السودانية ما بتشوفش الطيارات الإسرائيلية. يعني هم بيخشوا بيعملوا نوع من يعني تعطيل لكافة الرادارات الموجودة عن طريق أجهزة حديثة، وبتحدث يعني
عن طريق أجهزة حديثة. أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس إحنا معنا على الهاتف الأستاذ أحمد حسين، أمين عام الحزب الناصري. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه أحمد حسن مش أحمد حسين.
أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا
أستاذ أحمد. يعني أولا رد فعل المبدئي للحزب الناصري على الهجمات الصهيونية الأخيرة على العاصمة السورية دمشق.
يعني طبعا احنا نعم
عاوزين نعرف رد الفعل الرسمي للحزب الناصري على العمليات الصهيونية الأخيرة التي حدثت ضد دمشق.
احنا موقفنا واضح وثابت تجاه سوريا وتجاه الوطن العربي كله. احنا ضد اي اعتداء او اي عدوان على اي بلد عربي من اي جهة من الجهات. والان اثبت الكيان الصهيوني ان هو الطرف الاصيل الذي يقاتل او الذي يحدث العدوان على الشعب السوري وعلى ارض سوريا الحبيبه. العدوان الصهيوني الاخير واضح ان هو اكتشفوا ان وكلائهم الذين يستاجرونهم باموال حاكم قطر واموال السعوديه لم تؤتي ثمارها، وانهم اصبحوا محاصرين الى حد كبير. فدخلت الكيان الصهيوني بكل ما يملك من امكانيات عسكريه لضرب اهداف في داخل سوريا.
يعني استاذ احمد، هل يفهم من الكلام يعني ايه ان احنا ندين الجانب القطري وندين الجانب السعودي ولا ندين النظام السوري البعثي المتهوس الذي وصل بنا الى هذه الافاق والنتائج الدمويه؟
انت بتتكلم كلام غريب جدا. يعني النظام السوري يدافع عن ارض سوريه ويدافع عن ارض وعن شعب سوري ويدافع عن المصالح السوريه في مواجهه الذين اتوا الى سوريا يحاربونه ويقاتلون الشعب السوري بلا اي مبرر الا انهم ينفذوا مخطط صهيوني. فانت تتحدث عن
يعني حضرتك شايف ان كل عناصر الثوره يخططون مخططا او ينفذون مخططا خارجيا؟
سياسي، لهم معتقدات سياسيه في حكم البلاد. انا هنا بتكلم عن ادانه للذين يقاتلون ضد الشعب السوري بغرض انهاء دول سوريا.
طب هل اي سياسي يا استاذ احمد، هل اي سياسي يمكن ان يكون ضميره استاذ احمد هل أي سياسي يمكن أن يكون ضميره مطمئنا تماما وهو يقول أن النظام السوري الآن النظام الأسدي الآن يدافع عن المصالح السورية؟
طبعا أنا مطمئن جدا وبثقة شديدة جدا وبإيمان شديد جدا أن النظام السوري والجيش العربي السوري يدافع عن أرض سوريا، بل أنه يدافع عن الأمة العربية كلها التي استكانت أمام الهجمات الصهيونية والاختراقات الصهيونية الأمريكية في كل البلاد العربية. هذا هو النظام السوري البعث الوحيد الذي يرفع رايات الأمة العربية ورايات القومية العربية ويدافع عن
وإذا كان يدافع ضد الافتراءات الصهيونية والهجمات الصهيونية، فلماذا لم نرى حراكا عسكريا من أي نوع لإيقاف ما حدث أخيرا؟ لماذا لم نرى حراكا عسكريا من أي نوع لإيقاف ما حدث أخيرا والدفاع عن الداخل السوري بدل توجيه صواريخ سكود إلى الأطفال والنساء والشيوخ؟
هذا الكلام أنتم مش عارف أنتم بتجيبوه من على المهادي منين يعني؟ هذه معلومات غير صحيحة وغير وخاطئة 100%. ثم أين الضربة الصهيونية؟ تريد أمرين. الأمر الأول، الضربة الصهيونية جاءت من خارج الأجواء السورية، من خارج المنطقة السورية، بصواريخ خارج الأجواء السورية، يعني لم تطير السيارات، لم تكون السيارات في الأجواء السورية، لم تختلط الأجواء السورية. هذه واحدة. الثانية إنه هذا الأجواء، لماذا أنت تفكره؟ تفكره أنه يدافع عن الشعب السوري، ولا تفكره أنه يريد تحطيم الشعب السوري ويريد قتل الشعب السوري؟
وهل الدفاع عن الشعب السوري بأن أنا أحرك صواريخي ضد الشعب السوري، ولا أن أنا أحتشد عند الحدود بفرقي وكتائبي ومدرعاتي لحماية الداخل السوري؟
الشعب السوري والجيش العربي السوري.
حضرتك بتقول معلوماتنا خاطئة، يعني ما الذي تخطئه على وجه التحديد؟ هل الأنقاض والمدن والخرائب التي رأيناها في سوريا معلومات مخطئة وقد رأيناها صوتا وصورة والتقينا بالقيادات، قيادات الثورة السورية في كل مكان؟ هل هذه معلومات خاطئة؟ يعني معنى هذا أن النظام البعثي لم يؤذي سوريا واحدا؟
هل هناك قوات في أي بلد من البلاد يتحركوا لقتل الشعب وتدمير البنية الأساسية وتدمير المصانع وتدمير المستشفيات والمدارس ويقتلوا أطفال والنساء والرجال؟
يعني حضرتك شايف ان الثورة السورية او الثوار هم الذين دمروا المدارس والمرافق والمنشآت؟
الذين يضربون المرتزقة اللي بيدخلوا سوريا علشان يقتلوا الشعب السوري ويقتلوا المصالح السورية هو المخابرات الامريكية والمخابرات الصهيونية والمخابرات التركية يا استاذ، مش ثوار زي ما انت بتتكلم. الثوار لا يحملون السلاح لتدمير بلادهم، يحملون السلاح.
هذا يعيدنا الى السؤال الاصلي يا استاذ احمد الذي لم نجب عنه منذ البدايه، ولماذا لجأ الثوار الى عسكره حركتهم السلميه عندما وجدوا ان النظام المسلح حتى الاسنان يستخدم خيله ورجله ضد النساء والشيوخ والاطفال ويخرب البنيه التحتيه بيده لا بيد عمرو؟
كلامك غير صحيح وهي معلومات خاطئه 100% تستقيها من الجزيره ومن المعلم بتاع قطر ومن الجماعة.
وهل انا مطالب يا استاذ احمد اني اصدق المعلومات من فم بشار الاسد فقط كما صنعتم في الوفد الذي زار سوريا؟
لا انا ما بصدقش اي معلومات من اي طرف. انا شفت بعيوني واحلل ماذا يحدث في المنطقة العربية وماذا يحدث على ارض سوريا وماذا يحدث على ارض مصر وماذا حدث في العراق وماذا حدث في ليبيا. كل هذه مشاهد ضمن مخطط الامريكان نفسهم اعلنوا عنه.
هو الوفد اللي زار، الوفد المصري الذي زار سوريا والتقى ببشار الاسد او التقى بالنظام السوري، هل قيد واتيح له ان يزور مناطق اخرى بخلاف ما حدده النظام السوري؟
سوريا التي تقاتل ضد المشروع الامريكي الصهيوني.
يعني احنا اطراف المعركة واضحة ومعروفة، ووضح موقف حضرتك وموقف الحزب الناصري شديد الوضوح في المداخلة، شكرا جزيلا لك استاذ محمد. يعني احنا امام شريحة من الرؤى السياسية ترى انه النظام السوري يدافع عن الداخل السوري، يدافع عن الوطن السوري، وانه هذه الثورة سميت ثورة مجازا او سميت ثورة بطريق الخطأ نتيجة معلومات مغلوطة. هو شايف ان كل ما رأيناه كان معلومات مغلوطة، حتى تدمير الجسور التي تغذي الريف والمدن بالمياه دي معلومات مغلوطة. ما ينقله المرصد السوري معلومات مغلوطة، هم شايفين انه هذا النظام يدافع عن أعمدة الدولة السورية في وجه حركة مسلحة لا يمكن تسميتها بالثورة. هل يمكن ان نفهم الامور بهذه الصورة؟
لا، يعني طبعا هو يعني للأسف يعني احيانا الجانب العقائدي للتيار الناصري وارتباطه بالنظام السوري وبالنظام قبل كده العراقي بيخليهم دايما يقولوا نفس المصطلحات ونفس الكلام. يعني على فرض زي ما الاستاذ احمد حسن بيقول انه الطائرات الاسرائيلية ضربت من خارج المجال الجوي السوري، طب وسوريا ما ردتش ليه؟ ما عندهاش امكانية انها تضرب، عندها صواريخ مداها 250 كيلومتر تقدر توصل لما بعد تل أبيب، لأن المسافة أصلا بين دمشق وبين تل أبيب يعني ربما في حدود 100 كيلومتر. فالمسألة يعني إذا كان الإسرائيليين ردوا بهذا الأمر، وبالفعل هم أطلقوا صواريخ بعيدة المدى تماهوك وكده، لكن السوريين شافوا الطائرات الإسرائيلية، ودي مش أول مرة الطائرات الإسرائيلية تقتحم المجال الجوي. فعلى فرض، أنا بجيب من الآخر بقول على فرض أنه حدث هذا الأمر، لماذا لم يردوا أيضا هم على نفس العدوان؟ أليس هذا تحدي؟ يعني المفارقة هذه المرة
بلاش حتى أستاذ محمد بعد الثورة السورية، لكن حتى ما قبل الثورة السورية هذا النظام لم يطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني ولا حتى عند الجولات.
ما أنا بقول لحضرتك من 2003 بقاله 10 سنين الطيارات الإسرائيلية بتدخل تتفسح تمر فوق القصر الرئاسي وتصوره وتهدده، وهو ما بيعملش أي حاجة خالص، لا حتى في الجولان. يعني حتى لو فرضنا أنه ما يقدرش يدخل حرب، من السهل جدا أنك أنت تفتح مجالات أخرى، من السهل أنك أنت تحارب العدو الصهيوني بطرق مختلفة عن طريق الجولان. كل هذا لم يحدث للأسف الشديد. يعني إحنا عندنا مشكلة في يعني التصور الموجود. يعني أنا حاولنا بسمع الأستاذ أحمد أنه هل في ثوار بيدمروا بيخربوا المدارس؟ طب في مصر هنا، مش ثوار يعني، في مخربين هنا في مصر، يعني مش هناك بقى في سوريا. لا أنا بسمع كأن ده بيحصل في مصر مش العكس هناك. وبعدين دايما بنسمع دايما يعني كده يعني حاجة بتقال أن الثوار دول كلهم مستوردين من الخارج على اساس ان هم كلهم شويه ارهابيين جايين من دول مختلفه. طبعا ده كلام مش منطقي، لانه طبعا الثوار السوريين موجودين، السوريين اللي بيهربوا من سوريا وبيجوا هنا في القاهره معروفين، وموجودين في تركيا وموجودين في كل دول كتيره. يعني الناس العاديين البسطاء اللي اتقتلوا دول يعني هربوا منين؟ هي المساله يعني الرؤيه للاسف الشديد بتظل دايما مرتبطه ب يعني رؤيه عقديه، انا شايف ان هي يعني لا تريد أن ترى الحقيقة. وفي النهاية بيحدث ما يحدث، وسينهار هذا النظام، وسيقولون أيضا أن يعني من قاموا بهذا الأمر ليس الثوار للأسف. يعني لو رجعنا تاني إذا سمحت لي، يعني أنا بس يعني حابب أن احنا نركز على الجانب الاستراتيجي لأنه مهم، لأن المسألة لن تقف عند سوريا فقط. المسألة زي ما ذكرت حضرتك في البداية مسألة تحطيم وتدمير أي قوة عربية أو إسلامية موجودة بالتدريج. لابد أن إسرائيل تكون هي الرئيس اللي ماسك المنطقة، اللي لديها القدرة، يمكن عشان كده بيمدوها بأحدث الأسلحة. لما كان دايما لو نتذكر الكلام اللي كان بيقوله زمان رئيس السادات ان الامريكان بيدوا الاسرائيليين اسلحه تفوق اللي بتاخده مصر مثلا بعشرات السنين، ده هدف حتى بالنسبه للروس نفسهم ايام زمان اللي هم كانوا بيدعوا ان هم معانا. انا يعني عايز اقول ان الهدف الاساسي من الضربات او العدوان او ما يحدث الان هو باختصار شديد جدا تدمير الطرفين، تدمير النظام السوري نفسه وتدمير الثوار الاسلاميين. وفي النهايه ويعني خلينا نشوف دوت مقدما واتوقعه مقدما من الان، في النهايه سنجد قرضاي ثالث يحكم سوريا بعد قرضاي افغانستان وبعد قرضاي العراق اللي هو المالكي الموجود الان. هذا هو
الهدف. وبالتالي بول بريمر اخر يعيد نظام المحاصصه الطائفيه؟
ليس محتاجين لبول بريمر، لانه طبعا ربما المقاومه الاسلاميه او الثوار الاسلاميين في سوريا اقوياء، لكن الان الهدف هو تجريد سوريا من السلاح الموجود معها عشان لما يجي الناس حاجه ويبقى البلد مخربه تماما، لانه طبعا في عمليه تجريف لسوريا بتحدث منها الفتره. عايز بس يعني اقرا لحضرتك بعض حاجات قايلها. يعني في كاتب صهيوني هو مسؤول برضه صهيوني امريكي اسمه دانيال بيس، هو كان كاتب الحقيقه مقال يعني من حوالي اسبوعين في موقع يهودي اسمه جيوش بريس. انا بس عايز يعني عشان الناس تفهم برضه الناس دي بتفكر ازاي. يعني الراجل ده بيتكلم مثلا على تحدث عن احداث او ضروره احداث توازن بين حكم الرئيس بشار الاسد وبين المعارضه اللي هم الثوار. يعني الكلام ده موجه للاداره الامريكيه لان ده اللي بيحصل بالفعل. يعني الراجل ده هو احد الناس الموجودين في مراكز الابحاث الامريكيه اللي بيقدموا مقترحات للاداره الامريكيه وبتنفذها، على عكس المقترحات اللي بيقدمها في الدول العربيه اللي هم مراكز الابحاث وبتلقى في صناديق القمم، هناك بتؤخذ بيها. الراجل ده بيتحدث على ان هو لابد من دعم بشار الاسد، يقول لهم كده الامريكان يدعموا بشار الاسد لفتره من الوقت لحين انهيار ما تبقى من القوى السوريه على أيدي الغارات الصهيونية، لأن الهدف هو تدمير قدرات سوريا الاستراتيجية، فلا تقع في أيدي الثوار بعد سقوط نظام الأسد. كلام واضح وصريح ومش محتاج فزلك. بيذكرهم، وهو ده اللي أنا برضو أشرت لي، بخططهم خلال غزو العراق. فأثناء غزو العراق 1980 لغاية 88 بيقول إحنا عملنا نفس الشيء، فضلنا برضو نفس الحكاية، قوات الخميني إيران كانت بتهاجم فدعمنا النظام بتاع الرئيس العراقي رغم أنه هو اللي فتح المسألة، وفي النهاية قدرنا أن إحنا نتيجة العمالة العدائية بين الطرفين نخرجهم هما الاثنين خسرانين، ورحنا ضربين العراق وعملنا الغزو بتاعه. ده كان هدف هو بيقول إن إحنا نتكلم عليه دلوقتي. في نقطة بقى أهم جدا اللي أنا بقول لحضرتك دلوقتي، بيقول لهم انتصار المتمردين، هو يقصد هنا الثوار الإسلاميين، انتصار المتمردين هيقوي الجهاديين ويستبدل حكومة الأسد بإسلاميين منتصرين وهائجين، ده وفقا للتعبير اللي قاله، إسلاميين منتصرين وهائجين، وبالتالي استمرار القتال سوف يسبب أضرارا أقل للمصالح الغربية من استيلاء الإسلاميين على السلطة. المسألة هنا يعني واضحة جدا، الناس دي بتفكر انه لا دون ينتصر ولا ده ينتصر، بس هو بيحاول يضرب القوة السورية الاساسية الموجودة فيه.
طب استاذ محمد، انا عاوز احرر هنا مع الناس ردود الافعال لدى الطرفين الاساسيين، لسه ما توسعتش لدى اطراف اخرى. يعني الطرف الصهيوني بيقول نحن نستهدف صواريخ ارض ارض كانت في طريقها الى حزب الله، صواريخ الفاتح 110، ونستهدف مجموعات من الحرس الثوري الايراني تتحرك في الداخل السوري وقد تؤذينا مستقبلا او بما هو متوقع. والطرف السوري بيقول، اللي هو النظام السوري اساسا، بيقول انه كان الهدف من هذا القصف منطقة جمراية، منطقة مراكز بحثية متطورة او متقدمة. كيف تقرأ رد الفعل هنا وهناك؟
هو انا عايز اذكر انه في رد فعل ثالث، يعني هم الاسرائيليين قالوا ان احنا بنضرب صواريخ ايرانيه وتحركات ايرانيه وقوات ايرانيه، ودي رساله للايرانيين، والناس قالت بناء على هذا الكلام انه ما يحدث في سوريا هو حرب غير مباشره بين اسرائيل وبين ايران، ومش سوريا ده بس على ارض سوريا. الاسرائيليين قالوا العكس، ان احنا بنضرب مراكز ابحاث. لكن انا عايز ارجع بقى للطرف الغربي، الدوريات البحثيه الامريكيه والاوروبيه اللي هي بتصب اصلا في 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 المراكز صنع القرار، قالت العكس اللي احنا قلناه، قالت انه الهدف من الضربات دي هو ضرب الاسلحه الاستراتيجيه. في نقطه مهمه، ده مش معناه طبعا انه ما فيش صواريخ بتروح من سوريا لحزب الله، انما مش لاول مره. هو حزب الله ما عندوش صواريخ اللي موجوده اللي بيتكلموا عنها الان، موجود عنده الصواريخ دي، ووصل الامر حتى يمكن شفنا في يناير اللي فات ده انه حزب الله دخل طياره بدون طيار لغايه الاجواء الاسرائيليه وعملت لهم رعب، وفي طياره من دون طيار دخلت الاسبوع اللي فات ايضا، يعني بعد 6 شهور من الواقعه الاولانيه. حتى الان مش معروف، حزب الله قال مش بتاعتنا، محدش اعلن عنها حاجه، في كلام على ان السوريين هم اللي مطلعينها لانها بتاعت الايرانيين. الفكره كلها ان هم عندهم الامكانيات مش موجوده، مش لسه الان لسه صواريخ هتخش من سوريا لحزب الله. عمليات التهريب طبعا بتتم، يعني في مصالح بين الطرفين، لكن انا يهمني هنا انه ايا كان اللي مستهدف، صواريخ طالعه من هنا رحل هنا، صواريخ كمان، الهدف الاساسي هو تفريغ سوريا من امكانياتها وقدراتها على الردع عندما ياتي طرف اسلامي قوي في السلطه. يعني احنا برضو نتخيل الامر ازاي، انه بعد مئات السنين من التصالح الضمني اللي موجود ما بين نظام الاسد القديم والجديد، الاب والابن مع الصهاينه، و
يعني حضرتك استاذ محمد بتقرا ما حدث على انه مقدمه ومؤشر قوي لسقوط نظام بشار الاسد؟
بالتاكيد المؤشرات واضحه،
وانه لما الكيان الصهيوني احس ان السقوط بات وشيكا قرر ان يضرب ضربته العسكريه الان قبل ان تتاسس اوضاع سياسيه جديده.
ده هو مش بس كده، ده اتفاق بينهم بين الامريكان، يعني الخيار الان الامريكي هو خيار اسرائيل.
طب على ذكر الامريكان، هل تعتقد انه هذا التدخل الصهيوني الاخير العسكري المباشر كان باقرار امريكي او بموافقه امريكيه ولا بتحريض امريكي؟
لا، بموافقه امريكيه بالتاكيد، ولما نتابع التصريحات بتاعت الرئيس الامريكي اوباما والمسؤولين الامريكان بنلاقيها بتصب في الاطار دوت، ان الناس بتتكلم، حتى الاوروبيين والفرنسيين لما يتكلموا على انه ان احنا عادي جدا اللي بيعمله الاسرائيليين ده شيء عادي، انه بيحافظ على امنهم، انه نمنع الاسلحه انها تذهب الى حزب الله. المساله مرتبه ومبيته، يعني احنا دلوقتي في سؤال بسيط قوي الناس كلها بتساله ممكن يجاوب على اللي احنا بنقوله ده دلوقتي. كنا دايما نقعد نقول ايه، هو ليه الغرب مش بيتدخل لغايه دلوقتي عشان ينصر الثوار في سوريا وسايب النظام بيطحن فيهم؟ مساله بسيطه، هو سايب البلد تنهار وتطحن في بعضها وترجع للعصور الوسطى نتيجه الحروب اللي موجوده بين الطرفين، وبعدين يخش هو يقطف الثمار في هذا الأمر. الآن بيتم يعني المرحلة الأخيرة ضرب ما تبقى من أسلحة استراتيجية اللي هي ممكن يستخدمها الإسلاميين فيما بعد إذا يعني جاءت هناك حكومة إسلامية تهدد بها الإسرائيليين. المسألة برضو أخطر في سوريا عن الوضع في مصر. يعني المسألة المسافة ما بين دمشق وما بين تل أبيب أو ما بين المدن الإسرائيلية والسورية مسافة يعني ممكن 40 كيلومتر. أنت عارف حضرتك يعني أن السوريين الإسرائيليين قصة الجولان و40 كيلومتر بينها وبين دمشق. المسألة في منتهى الخطورة. مش مسألة صواريخ، مش محتاجة صواريخ بآلات المدى. أنت ممكن بصواريخ بسيطة حتى من الكاتيوشا اللي هي المتطورة. فلديهم ذعر لدى الإسرائيليين من أن تسقط هذه الصواريخ البعيدة.
أنا تقريبا نفد لدي الوقت. أنا بس عاوز كده أستطلع من خلال برنامج أم الدنيا ما هو عنوان مقالك القادم.
هو الحين كنت مركز على العنوان اللي هو يدعمون الأسد لمنع انتصار الإسلاميين.
يدعمون
مركز
الأسد.
على المقال بتاع دانيال بيتس ده لأنه كان مهم جدا إن هم الأوروبيين والأمريكان كانوا بيدعموا الأسد أو ظلوا يدعمون الأسد حتى اللحظة الأخيرة لمنع انتصار الإسلاميين. وجاء ضرب الصواريخ والخطوات الإسرائيلية والغارات الأخيرة أيضا لهذا السبب إنه يتم دايما تدعيم النظام ويعني لفترة من الوقت لحين نزع الأسلحة منه وكل الهدف منع انتصار الإسلاميين.
في ذيل هذه الحلقة وختامها بنجدد الشكر للأستاذ محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وما زلنا نقول السيولة السياسية التي تحصل في العالم العربي تجعل الآفاق مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن لابد أن نتحسب دائما للسيناريوهات الأسوأ، ولا يكون التحسب هنا بإطلاق مخاوف أو بخطب عصماء أو بنظم قصائد، وإنما يكون التحسب بكامل الجهوزية العسكرية واليقظة، وإنما يكون التحسب بالعودة مرة أخرى إلى حالة الاصطفاف الوطني في الداخل المصري، لأنه خلاص أصبح الجيش المصري في مواجهة الجيش الإسرائيلي وجها لوجه. فقدنا الجيش العراقي في معادلة المواجهة، وها نحن بسبيلنا إلى أن نفقد الجيش السوري في معادلة المواجهة. هذه رسالة مهمة للنخبة في مصر، ما تحدثنا عنه بل جأرنا به مرارا من خطورة الكيان الصهيوني كلاعب أساسي في الداخل المصري والعربي، بدأت تظهر مؤشرات خطره الواضحة. ومن لا يستطيع أن يرى قرص الشمس فما عليه إلا أن يرى حجم ألسنة النار التي أضاءت سماء دمشق، وهي مدعاة لأن تراجع كل القوى السياسية في مصر مشروعاتها وقناعاتها، وأن تعود إلى طاولة الرفقاء بعد أن أصبحنا فرقاء. بالتأكيد رسالة الكيان الصهيوني لابد أن تصل إلى العالم العربي وإلى الداخل المصري، أن نتذكر مفردة اسمها نصرة المظلوم، وألا يجعلنا هذا نتخلى عن قناعاتنا بتأييد الثورات العربية المناضلة التي تبحث عن حياة وأفاق أكثر كرامة. يحول بيننا وبينها أنظمة عربيدة، آن الأوان لأن تنحى وأن تقصى من المشهد. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.